بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام على أدلة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، وانتهينا إلى سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي هذه السورة رد الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين كذبوا بالقرآن الكريم وزعموا أنه مفترى، فقال سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لأنه لا يقدر على أن يقوله بشر من قبل نفسه ولو كان أبلغ الناس وأفصحهم، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب، وتفصيل الكتاب أي تبيين ما كتبه الله من الأحكام والغيوب والأخبار وحقائق العلوم، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم صرح بدعواهم الباطلة فقال عز وجل: أم يقولون افتراه، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، قل فأتوا بسورة مثله، يعني في فصاحة تراكيبها وبلاغة أساليبها وإحكام مبانيها وسمو معانيها، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله من آلهتكم وأنصاركم إن كنتم صادقين في أنه افتراء. وبالضرورة لم يستطيعوا، لأن القرآن فوق قدرة البشر. وقد نوع الله التحدي بالقرآن فتحدى بسورة منه كما في هذه الآية: قل فأتوا بسورة مثله. ولفظة سورة صادقة بأقصر سورة كسورة الكوثر، وتحدى بعشر سور منه في قوله تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وبحديث مثله في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. وهو صادق بالكثير والقليل منه، وأعم من التحدي بسورة وبجميعه في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذلك لإظهار فضيلة نبيه صلى الله عليه وسلم بعلو معجزته على جميع المعجزات وبقائها ما بقيت الأرض والسماوات. أما في سورة الرعد فقد عاب أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الزوجات، وقالوا كما تقدم من قبل: لو كان نبيا لترك النساء وزهد في الدنيا. فرد الله تعالى عليهم بقوله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كإبراهيم ويعقوب وداود وسليمان عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا منهم، والزواج لا ينافي الزهد، وإنما ينافيه التوسع في المباحات من المطعومات وغيرها. يعني الأمور النكاح أو الزواج يعني كثرته ليس مما يذم، لكنه يعني خاصة إذا يعني أقصد ما دام فيما أحل الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج على الإطلاق يعني فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش عيشة الكفاف والتقلل كما هو معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم، فكان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار لطبخ إنهما إلا الأسودان التمر والماء، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء. وهذا أخرجه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح. وكانت الأموال تأتيه حديث كان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار لطبخ إنهما إلا الأسودان التمر والماء، هذا ثابت عن عائشة في حديث متفق عليه. وكانت الأموال تأتيه من الفيء والمغانم فيفرقها ويبيت على الطوى، يعني يبيت على الجوع، ويأتيه السائل فلا يجد ما يعطيه فيأمره أن يستدين على حسابه، يستدين ثم يسدد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يضع لبنة على لبنة في بناء سوى بيته الذي كان يسكنه، ولم يترك دينارا ولا درهما كما في صحيح البخاري. ومن أعجب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه فرق أموالا جاءته في بعض المرات وبقيت منها دراهم دون العشرة نسيها، فأخذه تلك الليلة أرق وهو يقول لعائشة مالي، حتى تذكرت دراهم المتبقى فبعث بها إلى من يستحقها، وقال ما كان ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه أن ينام وفي بيته هذه الدراهم. ثم نام قرير العين فأي زهد يوازي هذا أو يقاربه. وقال الكفار من المشركين والكتابيين لو كان رسولا لأتى بما نطلبه من الآيات، فرد الله عليهم بقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأن الرسل عبيد لله تعالى لا يقدرون على شيء إلا بإرادته سبحانه. وقالوا أيضا لو كان رسولا لحصل ما توعدنا به من العذاب على تكذيبه، فرد عليهم بقوله تعالى لكل أجل كتاب، وعند انتهاء الأجل المكتوب ينزل بهم ما أوعدوا به من العذاب، وقد حصل ذلك في غزوة بدر وخيبر وغيرها. وقالوا أيضا لو كان صادقا ما نسخ الأحكام التي جاءت في التوراة والإنجيل، فرد عليهم بقوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء يعني من الأحكام، ويثبت يعني ما يشاء منها، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ المشتمل على الكتب المذكورة بأحكامها الممحوة والثابتة. يقول تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه أربع آيات رد الله بها شبه الكفار ودعاويهم، ثم أتبعها برد دعوى خامسة فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني من منصف اليهود والنصارى الذين يقرؤون كتبهم ويعرفون ما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على أنني مرسل من عند الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وأيضا يشهد علي صدقي من عنده علم الكتاب من منصف اليهود والنصارى. وهذا يفيد عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في دفع ما يورد عليه من دعاوى وشبه ولم يحصل مثله لنبي ولا رسول قبله صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الحجر فيقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تولى الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه فلا يدخله تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص، فهو باق ما بقي الدهر، مصدر السعادة ومنهل العرفان ومرشد الضال وهادي الحيران. وفي هذا تكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم بدوام معجزته وخلود شريعته، على حين أن التوراة وكل الله حفظها إلى أحبار اليهود كما في سورة المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فحرفوها وغيروا كثيرا من أحكامها وكذلك حصل في الإنجيل. يعني خاص أن الإنجيل لم يكتب في عهد المسيح عليه السلام وإنما دون بعده بعصور طويلة ومن ثم وقع فيه يعني التحريف. فلا يوجد كتاب سماوي سالم من التحريف سوى القرآن الكريم. لا يمكن أن يوجد كتاب آخر عصب من التحريف سوى القرآن العظيم. ويقول الزمخشري عند قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وكذلك قال إنا نحن، فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع والبتات، وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبين يديه ومن خلفه رصد يعني ملائكة يحرسون الوحي، حتى نزل وبلغ محفوظا من الشياطين، وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتبديل وتحريف، بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتولى حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار، فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف، ولم يكل القرآن إلى ولم يكل القرآن إلى يعني غيره ليحفظه، يعني لم يكل القرآن إلى غير حفظه أي غير حفظ الله تبارك وتعالى. فإن قلت فحين كان قوله إنا نحن نزلنا الذكر ردا لإنكارهم واستهزائهم، لما قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هم لا يقولونها على سبيل التصديق وإنما على سبيل الاستهزاء، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فكيف اتصل به قوله تعالى وإنا له لحافظون؟ يعني إنا نحن نزلنا الذكر هذه رد على قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طيب ما علاقة هذا أو ارتباط هذا بقوله وإنا له لحافظون؟ فإنا نحن نزلنا الذكر تكفي أن الله الذي أنزله، فكيف اتصل به قوله وإنا له لحافظون؟ قلت قد جعل ذلك دليلا على أنه منزل من عنده آية، لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواه. يعني إذن هذه الآية أيضا هي من قبيل دفاع الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن نحن نزلنا الذكر، فلو كان الذي نزل الذكر غير الله سبحانه وتعالى لتطرق عليه الزيادة والنقصان، لكن لما قال وإنا له لحافظون جعل هذا الحفظ دليلا على أنه منزل آية من ربه تبارك وتعالى. وقد استدل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بالآية المذكورة على حفظ السنة أيضا من التبديل والتحريف، وهذا استدلال ظاهر، لأن السنة وحي كالقرآن، إلا أنها وحي غير متلو، ولأنها بيان لما فيه من الأحكام والمعاني، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان يجب أن يكون محفوظا كما حفظ المبين. وقد قيض الله سبحانه وتعالى للسنة رجالا حفظوها غاية الحفظ وضبطوها نهاية الضبط، فلا يحكمون لحديث بالصحة حتى يمر بمراحل من النقد والتمحيص تبتدئ برواته واحدا واحدا من حيث العدالة والثقة ومشافهة كل راو لشيخه، ثم تنتهي بالمتن من حيث سلامة معناه من النكارة ولفظه من الشذوذ والإدراج، فإن حصل عندهم أدنى شبهة فيه حكموا عليه بالضعف أو النكارة أو الوضع حسب ما تقتضيه الشبهة قوة وضعفا. ولقد بلغ من شدة تحريهم وتيقظهم أنهم يستخرجون كلمة من الحديث فيحكمون بوضعها وحدها، مثل الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حكموا بوضع لفظة مسلمة لأنهم توصلوا ببحثهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وكذلك كلمة ثلاث في الحديث حبب لي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وطبعا هذه حكم زيادة كلمة ثلاث، حب إليه من دنياكم ثلاث، يعني حكموا بأنها لفظة موضوعة، وهي موضوعة أيضا ليس فقط من حيث السند، من حيث المعنى، المعنى منكر. لماذا؟ نعم، لأن في الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة ليست من أمور الدنيا، حتى يقال حب إليه من دنياكم، يبقى كأن الصلاة من أمور الدنيا. لا، الصلاة من أهم أمور الدين، فلا تدخل في لفظة الدنيا، وإنما حب إليه من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا كثير لا يدركه إلا من تعمق في علوم السنة المطهرة وكان من جملة خدمتها. وقال عز وجل أيضا في سورة الحجر في قوم لوط عليه السلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعمهون يعني يترددون ويتحيرون. أما لعمرك فهي كلمة قسم، وهنا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقع لغيره من الأنبياء. وحياتك يا محمد، وحياتك، يحلف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم بحياة نبي غيره ولا رسول ولا ملك، وهذا تشريف كبير لا يحتاج إلى بيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لعمرك، معناه وحياتك يا محمد. وقال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المفسرين إلى أن في الآية حذفا تقديره قالت الملائكة: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في بعض المفسرين قالوا لا، ده يعني اختاروا القول بأن قول تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني أن الملائكة التي قالت لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والخطاب هنا موجه إلى لوط عليه السلام. فهم يقسمون بحياته على أن قومه يعمهون، وهذا قول ضعيف. رده الإمام ابن القيم في أقسام القرآن، كتابه التبيان في أقسام القرآن، فأفاد وأجاد. ومما يؤكد ضعفه أنه يحتاج إلى تقدير ما سبق، يعني هنا في على القول الأول لا نحتاج إلى تقدير. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويحلف بحياته: لعمرك يا محمد، وحياتك يا محمد، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأما القول الآخر فحنقدر كلمة إيه؟ قالت الملائكة مخاطبة لوطا عليه السلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا مما يؤكد ضعفه، أن قول أن الملائكة التي تقول ذلك يحتاج إلى تقدير، فهذا أول شيء. وعدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم التقدير. وأيضا إذا احتمل كلام في القرآن أن يكون كلام الله تعالى أو محكيا على لسان ملك أو نبي مثلا، فالواجب حمله على الأول، يعني أنه من كلام الله، ولا يصرف إلى الثاني إلا لدليل قوي. يبقى أي كلام في القرآن طرأ عليه الاحتمال إما أن يكون من كلام الله أو يكون من كلام نبي أو ملك، ففي هذه الحالة يرجح الإيه؟ أنه من كلام الله، ولا ينصرف إلى الثاني إلا بدليل قوي. وأيضا فالمناسب أن يكون هذا القسم من إنشاء الله تبارك وتعالى، عظم به أفضل مخلوق عنده صلى الله عليه وسلم، كما أنشأ أقساما غيره ببعض مخلوقاته تعظيما لها أو تنبيها على ما أودع فيها من الفوائد والحكم. وأيضا فكيف يصح ادعاء إقسام الملائكة بحياة لوط، ومن أين يأتي به مدعيه ولم يرد به حديث ولا أثر؟ وأيضا ففي حمل الآية عليه تخريج لها على معنى دائر بين الحرمة والكراهة، وهو الإقسام بغير الله تبارك وتعالى. يعني لو قلنا لعمرك إنهم لفي ذكرتهم يعمهون. من الذي يخصب هنا؟ الملائكة. هل يتصور أن الملائكة تحلف بغير الله؟ هل الملائكة تعمل زي الناس اللي تقول وحياتك كذا وحياة أبي أو كذا أو كذا وحياة شرفي؟ هل الملائكة تحلف بغير الله؟ فالملائكة لا تحلف بغير الله، وهذا دليل قوي. كيف تتصور أن الملائكة الله سبحانه وتعالى يحلف بعض المخلوقات؟ لأنها آية من آياته ودلة على توحيده وقدرته. أما نحن فقد حرم الله سبحانه وتعالى الحلف بغير الله، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا المعنى، يعني معنى الحلف بغير الله تبارك وتعالى، حتى لو كان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة نبي الله لوط كما يزعم البعض بعضهم، فإذا هذا إما حرام وإما يعني مكروه، اللي هو الإقسام بغير الله تعالى. هذا إن صح أن الملائكة أقسموا بحياة لوط عليه السلام، لكنه لم ينقل، لا يوجد أي دليل نقلي على أن الملائكة حلفت بحياة لوط عليه السلام. على أن الملائكة عليهم السلام أعرف بعظمة الله وبجلاله، فكيف يقدمون على الحلف بغيره؟ فإن قيل قد أقسم الله بالشمس والقمر والنجوم أو النجم والضحى والنهار والليل ونحو ذلك، فهل هذا يقلل من قيمة القسم في هذه الآية؟ فالجواب أن الله تعالى أقسم بالأشياء المذكورة وما في معناها من بعض المأكولات أو البلاد أو العصر، ليدل على عظيم قدرته وكبير فضله ومنته، لتسخير هذه المخلوقات لمنفعتنا وإيجادها لمصلحتنا. يقول الله تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكان في الإقسام بهذا تذكير لنعمة الله علينا فيها. أما القسم الذي يقتضي تعظيم المقسم به فلا يكون إلا بالله أو بإحدى صفاته، نحو قوله قل بلى وربي لتبعثن. هنا المقصود بالقسم إيه؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى. قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد. وهذا هو المراد هنا، فإن الله تعالى عظم نبيه صلى الله عليه وسلم حين أقسم بحياته المليئة بالخيرات والبركات، حياة أو حياة أنقذ صاحبها العالم من ظلمات الجهل والشرك والظلم والفوضى إلى نور العلم والتوحيد والعدل والنظام، وقام لله بحق طاعته والدعوة إليه، وكان مربي رجال ومنشئ شعوب ومهذب نفوس ومعلم أخلاق صلى الله عليه وسلم. فلا جرم أن كرمه مولاه بهذا التكريم واختصه به، أن الله سبحانه وتعالى حلف وأقسم بحياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استنبط منه الإمام أحمد أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد وفيه الكفارة، نقله الحافظ السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل. وأظن أن هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، رواية تمنع ورواية تقول به أن اليمين ينعقد لكن فيه كفارة. وقال تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية التي تمنع طبعا لا يرد عليها أن الله هنا حلف بحياة النبي، لأن لله أن يحلف بما شاء من المخلوقات، أما نحن فنهينا عن أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. فليس للمصريين أن يحتجوا بهذا الكلام على يمينهم المصري المعروف والنبي، لا توجد في شعب من الشعوب غير الشعب المصري فقط، هم اللي بيقولوا النبي، يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف يعني أحاديث الرسول نفسه الذي نهانا عن أن نحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم، وفي هذا تشريف يفوق ما أوتي النبيون جميعا. يعني في امتنان الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام بنعمة إنزال القرآن الكريم، هذا التشريف يفوق كل ما أوتي الأنبياء من كرامات ومن أفضال. وخصت الفاتحة بالذكر مع أنها من القرآن تعظيما تنبيها على عظم شأنها، بحيث يكون إيتاؤها وحدها كافيا في التشريف لاشتمالها على معاني القرآن إجمالا، حسب ما يعني بينه كثير من العلماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يدعو إلى الإسلام مختفيا ويأمر من آمن به بإخفاء إيمانه، ثم أمر الله تعالى بإعلان الدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم الدعوة، وكان بعض المشركين يستهزئون به، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحر بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث، فأنزل الله في شأنهم: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فأصيب كل واحد منهم بداء مات به ميتة سوء، وهلكوا في أوقات متقاربة، وهذا مما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاعر: وكفاه المستهزئين وكم ساء نبيا من قومه استهزاء. أما سورة النحل فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تبيين القرآن وشرح ما فيه من الإحكام وتوضيح ما أجمله من المعاني وتفسير ما تضمنه من الإشارات. وهذه الآية تبطل نحلة أولئك المبتدعة الذين يردون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض ما أبهمه القرآن، فلم يقبلوا الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام تفسيرا لقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا هناك أحاديث متواترة في أن المسيح عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان. فهؤلاء يعني المبتدعة كذبوا بهذه الأحاديث مع أنها حديث متواترة. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت، يحتمل بقى لها إما أنها تعود إلى الكتابي قبل موت الكتابي يبين له الحق في شأن عيسى عليه السلام، أو قبل موته يعني قبل موت المسيح عليه السلام. كذلك لم يقبلوا الأحاديث الواردة في تعيين العبد في قصة موسى بأنه الخضر عليهما السلام، ولم يقبلوا الأحاديث الصحيحة بأن الرؤية في قوله تعالى: ولا قد رآه نزلة أخرى